بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان. اللهم ارزقنا اغتنام هذه الأيام والليالي العشر من رمضان. اللهم بلغنا فيها ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا ويسر أمورنا، فرج كروبنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ لنا زوجاتنا، وربي لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زلنا مع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء السادس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، فيما مضى تكلمنا عن نسبه واسمه ونشأته ومولده، تكلمنا عن ابتداء رحلته في طلب العلم، تكلمنا عن ورعه وعن آدابه وأخلاقه، تكلمنا عن زهده، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان تمسكه بالسنة، تمسك الإمام أحمد بسنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. تعالوا لنرى حرصه الشديد على التمسك بسنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أبو نعيم رحمه الله: وكان الإمام أحمد ابن حنبل موضعه من الإمامة موضع الدعامة، موضعه من الإمامة موضع الدعامة، أي الأصل الذي يحفظ للأمة شريعة نبيه، لقدوته بالآثار وملازمته للأخيار، لا يرى له عن الآثار معدلة، ولا يرى للرأي معقلة، كان في حفظ الآثار الجبل العظيم، وفي العلل والتعليل البحر العميم. طبعا أبو نعيم إمام من الأئمة الكبار، هو صاحب حلية الأولياء لأبي نعيم. يتحدث عن منزلة الإمام أحمد وحرصه على السنة، فبيبين لنا أن الإمام أحمد كان بمثابة الدعامة والأصل الذي يرجع إليه في السنة، لقدوته بالآثار، يعني أصبح في اتباع الآثار هو القدوة وهو الأسوة، ويقصد بالآثار أي السنن، ما أثر عن النبي وجاء عنه، وملازمته للأخيار، يعني دائما لا يلازم إلا أهل العلم وأهل الحديث. لا يرى له عن الأثار معدلا، مش ممكن أبدا ينحرف عن الأثار وعلى السنة أو يتخذ بديلا عنها أو يعدل ويبتعد، ولا يرى للرأي معقلا أبدا، لا يأخذ برأيه ولكن يتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حفظ الأثار الجبل العظيم. وفي العلل والتعليل البحر العميم، أي في علل الحديث ونقد الرجال لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هكذا كان علماء السنة. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس حفظا لها، وفي السنة يروون ويحدثون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وزاد في رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. فتخيل عالم يروي هذا عن نبيه. ولذلك ورد أن عمر بن الخطاب عندما علم أن أبا هريرة يكثر من التحديث عن رسول الله فاستدعاه وقال: يا أبا هريرة، علمت أنك تكثر من الحديث عن النبي. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: هل تحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم كذا ساعة كذا، وحدد له وقت معين؟ قال: نعم. قال: أخبرني به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عمر: إذن حدث عن رسول الله ولا حرج، ما دمت تحفظ هذا الحديث خلاص. النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك أبو هريرة هو راوية الإسلام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لازم النبي ملازمة تامة من عام 7 من الهجرة اللي هو يوم خيبر حتى مات النبي، ملازمة تامة. فكان حريصا على العلم وحريصا على حديث النبي، لذلك هو راوية الإسلام الأعظم رضي الله عنه وأرضاه، مسنده أكثر من 5000 حديث و300 وحاجة و70 رضي الله عن أبي هريرة. فقد كان سببا في حفظ سنة النبي ونقلها عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد معظم طعون أهل الأهواء في أبي هريرة اتخذوه غرضا. لماذا؟ لأن هدم أبي هريرة معناه هدم للسنة. فتجد دايما أعداء الإسلام يصوبون سهامهم إلى المكثرين كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، لينالوا من السنة، إن هدفهم هدم السنة. طبعا في كل وقت وحين يصدعون الرؤوس بقضية تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. طب يا جماعة، هل فهمتم إيه معنى تجديد الخطاب الديني؟ إحنا لو وقفنا مع لفظ التجديد وفق الشرع هنجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه التجديد، قال: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام للأمة من يجدد لها دينها. طيب، ما هو النبي ذكر التجديد، لكن إيه معنى التجديد؟ طيب التجديد معنى إيه؟ إن أنا عندي أصل صافي نقي، مع مرور الزمان بدأ يبلى ويندرس وتغيب بعض معالمه. يعني السنة هي الأصل، كتاب وسنة، مع مرور الوقت لظهور الجهل وقلة العلم بتغيب بعض السنة، صح؟ وبعض الناس يقع في البدع والمخالفات، صح؟ يبقى التجديد معنى إيه؟ أن نعيد الأمة للنبع الصافي، نرجعها تاني للقرآن والسنة، للأصل اللي كان عليه النبي وكان عليه أصحاب النبي. ده معنى التجديد الشرعي. يبقى التجديد معنى إيه؟ إذا طرأت مخالفات وناس بعدوا عن الدين وبعدوا عن الكتاب وبعدوا عن السنة، وبعدوا عن آثار الصحابة، نروحين نرجعهم لإيه؟ للأصل. ده هو ده المعنى الحقيقي للتجديد. يبقى التجديد معنى إيه؟ إذا ألحقت أو ألحق بالمنهج بعض المخالفات وبعض البدع، يبقى دور العلماء يعملوا إيه؟ ينقوا الدين من هذه البدع والمخالفات والآثار التي لا تصح. غربالة يعني، في أحاديث موضوعة ننبه الناس إن ده كذب وليس من قول النبي، ولم يثبت هذا الرسول، اسمه تجديد. أحاديث ضعيفة وبنى بعض الفقهاء عليها أحكاما، ننبه الناس أن هذا الحديث ضعيف ولا يبنى عليه حكم ولا حجة، إذا ما ذهب إليه الفقيه الفلاني استنادا لهذا الحديث لا يصح. خلاص كده، يبقى ده معناه تجديد الدين. إيه كمان؟ نرجع الناس للفهم الصحيح، فهم الصحابة اللي غاب عن الناس اليومين دول. فده المفهوم الشرعي للتجديد. لكن أعداء الإسلام يقصدون بتجديد الخطاب الديني هدم القرآن وهدم السنة وإنشاء شريعة جديدة للناس غير شريعة الإسلام. فهذا هو الباطل اللي لازم نحذر منه. يبقى لما نيجي نتكلم عن تجديد الخطاب الديني، معنى إيه؟ معنى نرجع الناس للدين الصحيح، معنى نرجع الناس لثوابت الإسلام، معنى نرجع الناس للسنن اللي اندرست وغابت عنهم، فنبدأ نحيي السنن بينهم ونبدأ نحرص على اتباعها والعمل بها ونحذر من البدع وأهل البدع وهكذا. فده معنى تجديد الدين. فالإمام أحمد من المجددين. ليه؟ لأنه تمسك بإيه؟ بالسنة، وأعاد الناس للفهم الصحيح للسنة، فيبقى ده تجديد. خلاص كده، لما يقولون عن عمر بن عبد العزيز أنه من المجددين على رأس المئة الأولى، نعم، لأن عمر عملي رجع الأمة للنبع الصافي، رجع الأمة لهدي نبيه، رجع الأمة للعدل والسماحة والوسطية. هو ده التجديد. يبقى التجديد معناه التمسك بالثوابت مش هدم الثوابت. التجديد معناه التمسك بالسنة مش هدم السنة والتشغيب على السنة. يبقى التجديد معناه التمسك بفهم أصحاب النبي مش بفهوم عقول بعيدة عن المنهج زي العلمانية والليبرالية والمفسدين في الأرض من المتنطعين الذين ينتسبون كذبا وزورا للعلم وليسوا من أهله. فدي قضية خطيرة لازم ننتبه لها. يبقى لما يجي حد يتكلم عن تجديد الخطاب الديني، نقول له نعم، تجديد الخطاب الديني معناه أن نعود بالأمة للقرآن وصحيح السنة وفهم الصحابة. إنما إذا كنت تقصد إن في نصوص من في القرآن مش عجباك وعايز تلغيها، يبقى ده مش تجديد، ده تبديد. خلاص كده، وتبديد المنهج ردة عن الإسلام. يعني اللي يبدد القرآن ويهدم السنة دي ردة وليس تجديدا. خلاص كده، فنقول له لا، يبقى أنت فهمت خطأ، حضرتك اتكلمت بعيد عن المنهج، حضرتك بتتكلم بجهل، فلابد أن تعلم ولابد أن ترجع للعلماء المتخصصين عشان يعلموك إيه مفهوم التجديد. يبقى التجديد معناه إيه؟ إن كان في أصل مع مرور الوقت حدث له تغيير بإدخال البدع والمخالفات، فالعالم يعمل إيه؟ يبدأ ينقي الأصل ده مما ألحق به من محدثات وبدع وأهواء، فيرجعنا للأصل اللي هو الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي. إذا كنت تريد من التجديد هذا، نعم نحن معك. أيضا في التجديد ربما في بعض المسائل الاجتهادية، خلاص كده، ما فيش فيها الدليل المرجح ومصدرها اجتهاد، لك أن تعمل عقلك إن كنت متخصصا، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة. اجتهد في اجتهاد يوافق العصر. ليه؟ لأن المسألة دي مسألة اجتهادية. مسألة إيه؟ اجتهادية، ما فيش فيها نص مرجح يقطع المسألة، فالعالم الفقيه بيجتهد فيها ويشوف ما يلائم الواقع اللي بيعيش وفق شرع الله عز وجل، يعني بيقود الواقع بالشرع مش يقود الشرع بإيه؟ بالواقع. فنعم التجديد هنا وارد في مسائل اجتهادية ليس فيها النص المرجح في المسألة، فنقول باب الاجتهاد مفتوح للعلماء المؤهلين لذلك من أهل التخصص مش من أهل الفسق والفجور والبعد عن الدين. ويقول لك مجدد، تجدد إيه؟ أنت هتجدد الخطاب الديني؟ ده أنت اللي محتاج لتجديد. واضح؟ يجيب لك مذيع فاسق وبيتكلم عن تجديد الخطاب الديني. طيب أنت علاقتك بالخطاب الديني؟ أنت لست متخصصا ولست من أهل العلم، بل لا تعرف أبجديات العلم الشرعي، فكيف لك أن تتكلم فيما لا تحسن؟ إن تكلمت فيما لا تحسن أتيت بالغرائب والعجائب. فنقول لك هذا الأمر يرجع للمتخصصين، يرجع للعلماء. فهمت كده مفهوم تجديد الخطاب الديني؟ يبقى تجديد الخطاب الديني نرجع للنبي، بس كيف يعلم، نرجع للنبي كيف يدعو، نرجع للنبي كيف يضع الأحكام ويشرع للأمة، ونأخذ ما جاء عن النبي ونعمل به في واقعنا، ونأخذ الواقع نقوده بشرع الله، مش الواقع هو اللي يقود إيه الشر، لأن الواقع لو قاد الشر خلاص بدل وغير خلاص. وهكذا يعني عندما يأتيك دجال مثلا باسم الدين ويقول لك تجديد الخطاب الديني، يعني يا جماعة الوقت المعاصر انتوا بتمنعوا الغناء ليه؟ والموسيقى بتمنعوها ليه؟ ما فيهاش حاجة، خلي الناس الواقع عايز كده. واحنا لو كده، والمسلسلات مثلا يجيب لك شيخ مطمطم من الأزهر ويتكلم عن الأفلام والمسلسلات، ما هو طبيعي يا جماعة مثلا في الفيلم أو المسلسل المرأة تيجي تقف بعد بيت قميص النوم. طب احنا لو حذفنا الكلام ده كله ما يبقاش فيه أفلام ولا مسلسلات، وبعدين لازم نجدد الخطاب. تجدد ايه؟ عايز تهدم الدين باسم تجديد الخطاب؟ يبقى انت مش فاهم، يبقى انت جاهل. مفيش حاجة اسمها قال يعني عادي تيجي في المسلسل عريانة خلاص، وفي الفيلم تيجي عريانة وتنام جنب راجل لا يحل لها، ما في بيتها. بيتها بيت مين يا رجل؟ اتق الله، اتق الله في العلم اللي انت تحملها على رأسك، اتق الله في دينك. ماذا تقول غدا لربك؟ الدنيا هتعدي، اذا كانت دفاع لك أو كذا الدنيا هتعدي، وتقابل ربك يسألك، وتقابل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني حاجات يشيب منها الوليد عندما يستغل أمثال هؤلاء ممن لا علم لهم ولا فهم لهم للنصوص الشرعية، ويبدأ باسم التجديد يهدم ثوابت الإسلام. واضح؟ ده كلام باطل. لابد أن تراجع دينك، ولابد أن تراجع نفسك. هذا ليس من التجديد، ولكن هذا من التخريب والتبديد. الإسلام براء من هذا كله. نعم المعازف حرام وستظل حراما، ما فيش حاجة اسمها عشان الواقع أو تجديد الخطاب والناس ده. فكرني بصاحبنا اللي هو رأس من رؤوس الصوفية في بلاد الشام، وجابوه اللي هم بيقعدوا يتنططوا قدامه ده ويركعوا له ده، وعمته خضرة قد كده، هو رجل قصير كده، فبيسألوا عن التدخين. قالوا احنا عرفنا ان انت بتحلل التدخين، عارفين حجته ايه؟ قال لهم يعني انا اسألك سؤال، بقول المذيع يعني حوالي 90% من الناس أو 95% من الناس بيشربوا دخان، ينفع نحرمه؟ إيه اللي ينفع نحرمه؟ يعني لو الكون كله بيعمل حرام يبقى الحرام يبقى حلال؟ شوف الإجرام، شوف الجهل المركب. نقول له أيوة يا عم الشيخ حرام، حتى لو العالم كله عمل حرام يبقى حرام، يظل الحرام حراما والحلال حلالا حتى وإن فعل كل الناس الحرام. فدي قضية خطيرة جدا، يعني أمر يندى له. هذا كله يدخل تحت مسمى بقى تجديد الخطاب الديني بقى. يبقى إذن يقصدون من تجديد الخطاب إيه؟ هدم الإسلام. الله يكرمك. أقول لك حتى لو قلنا 95% يشربوا دخان وقلنا حرام يبقى كفرنا، إيه علاقة التحريم بالتكفير؟ يعني حاجة غريبة جدا. يعني شوف الفجوة العجيبة في الفه، إيه علاقة تحريم التدخين بالتكفير؟ خلاص طب ما الزنا حرام، هل يبقى اللي بيزنى كافر؟ لا، ارتكب كبير. السرقة حرام، هل اللي سرق يبقى كافر؟ يعني عقول خاربة عليكم السلام. ودي اللي بتصدر للناس على فكرة، دي اللي بتصدر للناس. فنقول له لا، يبقى انتوا فهمتوا خطأ. يبقى إذن اللي بيتكلم عن تجديد الخطاب الديني يترك هذا الباب للعلماء المتخصصين، لأن معنى التجديد العودة بالإسلام إلى النبع الصافي، إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي، مش معناه هدم القرآن وهدم السنة وإنشاء شريعة جديدة للأمة، فهذا أبطل الباطل، فلا بد أن نعي ذلك. فانظر إلى الإمام أحمد وحرصي على السنة والتمسك به. عن عبد الله الميموني قال: ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل، طبعا في زمانه، وما رأيت أحدا من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنه، ولا أشد اتباعا منه. يا أشد الناس اتباعا للسنة وتعظيما لها في زمن الميمون كان الإمام أحمد رضي الله عن أحمد. وقال الإمام أحمد، تكلم عن نفسه بقى، ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجما وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا. يعني ورد كده في السنة النبي احتجم، حجامة معروفة وهذه من السنة، فلما احتجم ادى الحجام كام؟ أجرة دينار. يقول لك برضو اديته دينار زي ما النبي أعطى. شوف مدى التمسك بالسنة، مع أن كان يكفي الحجام درهم أو درهمين، لكن النبي أعطاه كام؟ دينارا من ذهب. فالإمام أحمد احتجم واداله إيه؟ مع أن الآن كان فقير جدا، وكما ذكرنا زهده هو، فأعطاه إيش؟ دينار، تمسكا بالسنة. وقال عبد الله بن أحمد، ما رأيت أبي حدث من غير كتاب. أدي منهج المحدثين، زي ما احنا بنعمل كده، كان الإمام أحمد يقول كده، لا ينبغي لمن يحدث إلا أن يحدث من كتاب، يعني يقعد الكتاب أمامه ويحدث الناس منه. ودايما التحديث من الكتاب أضبط، لأن العلة مش إظهار أن أنا متقن أو حافظ، لا، العلة تبليغ الحق للناس. خلاص، فأحيانا قد تخونك ذاكرتك وانت بتحدث عن النبي، فتغيب كلمة أو تنسى جملة، فنقول لك لا، يبقى حدث من كتاب، يبقى عندك المتن أمامك بحيث تضبط للناس العلم واشرح بقى براحتك. خلاص كده، وده منهج المحدثين رضي الله عنهم، عشان نبقى فاهمين كطلاب علم، لمن يشرح من الكتب ده بيتبع منهج السلف الصالح في تدريس العلم. خلاص، لأن بعض الجهلة يبدأ يقول لك إيه، شفت فلان دايما يقرأ من الكتاب، اتبع المنهج، أنت اللي جاهل نعمل لك إيه. خلاص كده، يعني منهج المحدثين لا يحدثنا إلا من الكتاب، يبقى المتن أمامه وبيشرح للناس، نقول له تعالى أنت أقرأ، طب ويشرح كما يشرح الشيخ فلان. خلاص كده، مش كل حاجة اسمها بيقرأ، مش حكاية قراءة من الكتاب، ده علم بيوصل للناس وضبط للناس، فدي العلة ودي الحكمة. قال، وقال عبد الله بن أحمد، ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث، بس أقل من 100 مرة، يعني مرات كده كان أحيانا يجلس ويحدث من غير ما إيه، ما يقرأ من مسنده أو من كتابه الذي إيه. وسمعت أبي يقول، قال الشافعي يا أبا عبد الله، في خطيب أحمد، إذا صح عندكم الحديث فأخبروني حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. شفت وضع الشافعي، هو يعلم إتقان التلميذ أحمد بن حنبل في السنة، فيقول له إذا صح عندك الحديث أخبرني به، فأنتم أعلم بحديث النبي منا، رضي الله عن الشافعي. وده إخوة تواضع العلماء، وكيف المعلم يظهر نبوغ تلميذه ويفرح بذلك، لا كما نرى في زماننا، ربما لو المعلم وجد أن التلميذ أفضل في بعض الأبواب ربما يطعن فيه ويجرحه ويسكته عند الناس حسدا. نقول لك لا، العلم مش كده، العلم رحم بين أهله، بالعكس صاحب الإخلاص يفرح إن وجد تلميذه أفضل. ليه؟ لأن ده ثمرة من ثمارك أنت، أنت اللي علمت وأنت اللي تعهدت، فربنا من عليك وأخرج من طلابك من هو أفضل، فالمفترض تعمل إيه؟ ترفع ذكره بين الناس وتعرفه على الناس وتدل الناس على أخذ العلم عنه. ليه؟ لأن ده رحم، العلم رحم، هكذا كان علماء السلف، كما ذكرت لكم الأثر عن الإمام مالك مع الشافعي، الشافعي تلميذه، قال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. كان عمره كام الشافعي؟ ما تجاوز 20 سنة، وأجلسه مالك في مجلسه يدرس الناس مكان مالك. تخيل، مالك بيأتونه من كل الأمصار. خلاص، فذات مرة كان مالك مشغولا وكان المطالب الشافعي في مجلسه، فقال تعالى يا ابن إدريس أكمل الدرس مكان مالك، وخرج مالك لقضاء حاجاته وجلس الشافعي يكمل ما كان بدأه مالك في نفس الباب، وسئل أكثر من 400 مسألة وأجابها وهو في مجلس مالك. فمالك أجازه أن يدرس وجعل له حلقة وحده، وكان يقول للطلاب: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. يا مالك، أيوة هو ده مالك، كيف أصبح مالك إلا بهذا؟ واضح؟ يعني إخلاص وحب العلم وتشجيع الناس على طلبه. طب لما الأثر ده وصل للإمام الشافعي في مجلسه، يعني الناس فرحانة، فالطلاب نقلوا الأثر عن مالك، راح يقولوا للشافعي يقول شيخك: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. ترى أثر هذا الأثر على نفس الشافعي، هل اغتر وتكبر وقال طبعا مالك يعرف قدري كويس؟ فلا، قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. يا الأدب ده، طبعا أنا ثمرة من ثمار مالك، أنا تربيت على إيد مالك، أنا اللي علمني مالك. واضح؟ هكذا يفعل الشافعي مع تلميذه. شوف، يعني هي سبحان الله ذرية بعضها من بعض، أم عجيبة تربت صح. عليكم السلام. فها هو الشافعي يقول عن أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبروني حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحيح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. إيه معنى بقى كوفيا كان أو بصريا أو شاميا؟ في علم الحديث في كثير من الحديث يقول لك الرواية دي كوفية. يعني كوفية؟ يعني كل الرواة من الكوفة. الرواية دي بصرية، يعني كل رواة الحديث ده من البصرة. الرواية دي شامية، يعني كل رواة الحديث ده من الشام، وهكذا. فيقول له أي حديث يجي لك يكون صحيح هتقولي بسرعة، سواء كان كوفيا أو بصريا أو شامي، عشان أعمل به. وكان الشافعي رضي الله عنه إذا قال وهو يحدث الناس: حدثني الثقة، يبقى مين هو الثقة؟ أحمد بن حنبل، ما بيذكرش اسمه، يلقبه بالثقة والناس تعلم من هو الثقة، يبقى أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الذهبي: لم يحتج إلى أن يقول حجازيا، فإنه كان بصريا بصيرا بحديث الحجاز. يعني يقول لك البعض يقول لك إيه، طب لماذا الشافعي قال كوفيا أو بصريا أو شاميا فقط، قالش حجازيا؟ إن هو تعلم فين؟ في الحجاز، ده أخذ علم الحجاز كله على الإمام مالك، فمش محتاج يقول إيه حجازيا، لأنه أعلم به من أحمد. يعني الحديث أهل المدينة كلها عند مين؟ أخذها كلها عن مالك خلاص، فمش محتاج يقول لأحمد، إنما أحمد كان في بغداد، يعني العلم بقى بيه الأحاديث الكوفية والبصرية والشامية، فهات لنا تخصصك بقى ومنهجك في ده. وده اللي علق عليه الذهبي بهذا، قال: لم يحتج إلى أن يكون حجازيا، فإنه كان بصيرا بحديث الحجاز، ولا قال مصريا، فإن غيرهما كان أقعد بحديث مصري منهما. يعني أحمد هناك من هو أعلم منه في حديث أهل مصر، إن أحمد كان في بلاد الشام بعيد عن مصر خلاص، وكذلك الشافعي، فهناك من هو أعلم منه بحديث مصر، عشان كده في مصر بقى يأخذ عن الأعلم بالأحاديث المصرية خلاص كده. وذلك الإمام الشافعي مكث في مصر عمره، يعني يدرس الفقه، وكان عنده الفقه الجديد لما وصل لأهل مصر. فهكذا عليكم السلام رأينا حرص الإمام أحمد على السنة والتمسك بها. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.